الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
عناوين نشرة الظهيرة: ذكرى 4 آب، الأهالي يتحركون نصرة للعدالة والقرار الظني وإلى روما قريبا. الراعي نطالب بتحقيق دولي طالما المحلي معطل. عودة متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين وعلى نفسه. الحراك العسكري يتسارع وموعد مهاجمة إسرائيل قد يكون غدا. اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز أمن حزب الله بعد مقتل شكر. تفاصيل نشرة الظهيرة مع إستيل صهيون ورولان خاطر. فيما يتسارع الحراك العسكري في المنطقة وتتوسع سيناريوهات المواجهة، يطل 4 آب حاملا دموع أمهات الشهداء ممزوجا بحبر القرار الظني المقيد بسلاسل السلطة الفاسدة، هذه السلطة التي يخضع قضاؤها لحكم المافيا والميليشيا، فتمنع الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت وقضية الشهيد الياس الحصروني وقبله قافلة من الشهداء.
إذن تحل الذكرى 4 لانفجار مرفأ بيروت وسط انسداد الأفق أمام استئناف التحقيق القضائي المعطل منذ 2.5 العام جراء عشرات الدعاوى التي كبلت يدي المحقق العدلي طارق البيطار، وتحت عنوان الناس في وجه المجرمين مستمرون لتحقيق العدالة، يحيي أهالي الضحايا ذكرى هذا اليوم المشؤوم، وتبدأ التحركات عند 4 بعد الظهر بمسيرتين: الأولى تنطلق من ساحة الشهداء وسط بيروت، والثانية من مقر فوج إطفاء بيروت في محلة الكارنتينا، وتلتقيان أمام تمثال مغترب في محيط المرفأ عند 5:30، حيث تلقى كلمات لأهالي الضحايا وأهالي الجرحى والفريق القانوني الذي يستعرض المحطات التي مر بها التحقيق وأسباب تعطيله.
وفي الذكرى 4 لانفجار العصر مسار قضائي مختلف، خطوات وإجراءات جديدة في انتظار الأهالي واللبنانيين. فهل يصدر بيطار قراره الظني؟ تقرير لستريدة بعينه.
تقرير خاص.
هي الذكرى السنوية 4 للانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن 235 شخصا ودمر أكثر من نصف المدينة.
ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة، هيدي نكبة وطنية.
4 سنوات ولم يحمل أحد بتاتا المسؤولية عن المأساة التي وقعت، فهل نكون أمام مسار قضائي مختلف هذه المرة؟ الصحفي يوسف دياب المتخصص بالشؤون القضائية كشف عبر لبنان الحر أن التعاون بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار تراجع، مشيرا إلى أن الحجار طلب من البيطار فصل قضية السياسيين والقضاة وأن يخرجها من الملف لتبقى الملاحقة بين الموظفين والمدعى عليهم الآخرين، الأمر الذي رفضه القاضي بيطار معتبرا أن الملف جزء واحد لا يتجزأ ولا يمكن أن يغير استراتيجيته التي وضعها منذ البداية.
المعلومات بتقول أن القاضي طارق بيطار بعد 4 آب ستكون له خطوات وإجراءات تتعلق بمسار التحقيقات، ما حدا بيعرف شو هي، هل هي استئناف تحقيقات، هل هي ختم الملف، هل هي صدور القرار الظني، كل هيدي الأمور واردي بعد 4 آب، وبتصور نحن سنكون مع مسار قضائي مختلف بما خص المرفأ عندما تمضي أو تمر الذكرى 4 آب كي لا تستغل بالسياسة.
شقيق الشهيد جنون وليام نون تحدث للبنان الحر في الذكرى.
كل بيعرف أنه قرار الظني عند القاضي طارق البيطار مفروض حسب ما سمعنا من الإعلام تقديرات المتابعين الملف أنه جاهز وخالص، ناطر حالة صيغة قانونية تقدر يطلع القرار فيها، لأنه الأكيد مش هيقدر يوقف ولا حدا كي يرجع يسجن أشخاص، مش هيقدر ولا رح يقدر يجيب المطلوبين اللي هن السياسيين على التحقيق، لأن أكيد مش وحدهم أساس، هن جزء من التحقيق، بس في تحقيق كتير واسع معمول، مش رح يتضيع بموضوع أنه بيتوقف السياسي أو لا، بيقدر هو يتهمه بالقرار الظني وبيحوله على المجلس العدل. هي أول نقطة. تاني نقطة، قانونيا هو بيقدر يطلع قرار الظني بالظرف اللي نحن فيه هلأ حتى من دون ولا أي سحب ملف من القاضي الحجار. هلأ نحن عم نستفهم على الموضوع، أكيد نائبة المحامين هي مستلمة قضية المرفأ، عند أكثر من 1300 دعوة مسلمتهم كضحايا وكجرحى وكمتضررين. هن عندهم صيغة قانونية بيحكوا عنها، إن شاء الله تكون بتزبط، إذا بتزبط بنقدر ناخذ قرار ظن من دون جميلة حدا مثل ما بيقولوا. بشوف كيف بنقدر ندعم هالقضية دوليا تنقدر نوصل الحقيقة كاملة باللي صار بأربع أيام.
المتحدث باسم تجمع أهالي شهداء المرفأ إبراهيم حطيط قال من جهته:
هلا نحن بشهر 9 مقدمين على مشكلة كمان أكبر، إنه في 2 من القضاة بمجلس القضاء الأعلى حيطلعوا على التقاعد، وبالتالي نحن عم نروح من مرحلة أصعب لمرحلة أصعب، صرنا 4 سنين ما عندنا شيء على الإطلاق. هذا الأمر بيترتب عليه كثير أمور، يعني نحن بالنهاية مش سياسيين ولا خصنا بالسياسة لحتى نوصل لهون، يعني هذا التضارب السياسي الموجود وصلنا لهون. نحن بالفترة الأخيرة عم نحاول بقدر المستطاع نحلحل بعض الأمور، وبهذا السياق قمنا بزيارة لمدة عام التمييز 3 مرات لدعم التمييز الجديد جمال الحجار، بس بصراحة ما في بوادر لحلحلة هذه الأمور إلا ما يتفق السياسيين بين بعضهم. هذه من الآخر عم بعطيك إياها.
في الذكرى الرابعة صرخة إلى السياسيين، رأفة بأهالي الشهداء وبأمهاتهم وأبنائهم: أوصلونا إلى حقيقة وعدالة ومحاسبة.
شفت بعيني اليوم بيروت عم تبكي.
هذا ومن المقرر أن يزور أهالي ضحايا الفاتيكان في 26 آب للقاء قداسة البابا فرانسيس والتداول معه فيما وصلت إليه مجريات التحقيق والاطلاع منه على ما يتحضر في أروقة الفاتيكان من خطوات ضاغطة على المجتمع الدولي في سبيل تحقيق العدالة في جريمة العصر.
واليوم وضع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إكليلا من الزهر على ضريح شهداء انفجار مرفأ بيروت الذين رووا بدمائهم أرض الوطن تحية لأرواحهم وتخليدا لذكرهم، وذلك بحضور عدد من رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية والعناصر في المديرية العامة للدفاع المدني. ثم تقدم عناصر الدفاع المدني تباعا من الضريح، حيث وضع كل منهم زهرة تعبيرا عن حزنهم على الضحايا، لسيما رفاقهم في فوج أطفاء بيروت الذين استشهدوا خلال تلبية نداء الواجب.
ووضع ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون إكليلا من الزهر على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت تكريما لأرواحهم الطاهرة، وأدت ثلة من العسكريين التشريفات، وعزف عناصر من موسيقى الجيش نشيد الشهداء ومعزوفة الموتى.
في الديمان ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الشكر لإعلان تطويب البطريرك أستفان دويهي. وفي الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت رفع الراعي الصلاة من أجل سير العدالة في التحقيق مجددا إدانته لهذا التفجير والتعازي لأهالي الضحايا ومقدما الصلاة لشفاء الجرحى، وأكد المطالبة برفع التدخلات السياسية والحزبية عن القضاء وبتحقيق دولي طالما التحقيق المحلي معطل. الراعي تطرق إلى امتحانات الشهادات الثانوية معتبرا أننا نشهد مهزلة فيها أظهرت الفساد وأحجام الجامعات في دول العالم عن قبول طلابنا.
في كاتدرائية مرجرجس في وسط بيروت قداس لراحة نفس شهداء 4 آب احتفل به راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، الذي اعتبر أن شهداء المرفأ سقطوا نتيجة الحقد والفساد والإهمال، وشدد على ضرورة النضال من أجل القضية حتى تبلغ خواتيم إيجابية.
الرابع من آب ليس مجرد ذكرى بالنسبة إلينا، لأننا لم ننسى ولن ننسى. يوم الرابع من آب هو دعوة يوجهها أهالي الشهداء والضحايا مع كل الجرحى والمتضررين إلى إخوتهم وأخواتهم في الوطن، ليستمروا في الضغط وإياهم على السلطة السياسية والقضائية حتى تكشف الحقيقة كاملة حول ما جرى في مرفأ بيروت، وتعلن أسماء المسؤولين من أجل المحاسبة ومن أجل التعويض.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة اعتبر أن 4 آب يوم أسود في تاريخ بيروت، والذاكرة هو جرح لن يندمل ما لم تظهر الحقيقة.
4 سنوات والجرح ما زال نازفا، لأن التحقيق لم يكتمل والحقيقة لم تظهر والجاني لن يحاسب. أين النواب من الوعود التي قطعوها قبل الانتخاب؟ أين المسؤولون من الواجب الملقى على عاتقهم؟ ألا تهز ضمائرهم جريمة أودت بحياة أبرياء وتدفعهم إلى كشف سرها ومعاقبة فاعليها. ألا يهتموا بأرواح المواطنين وآلام ذويهم؟ أين القضاة والمحامون؟ أين الزعماء والشعب كله؟ ألا يدني مشهد أهالي الضحايا قلوبهم؟ لو كان أبناؤهم بين الضحايا هل كانوا يسكتون؟ ألا ترون وجوه أمهاتكم في وجوه الأمهات المعذبات؟ معيب السكوت عن جريمة بحجم عاصمة، ومعيب تقاضف المسؤولية عوض مساعدة القضاء على جلاء الحقيقة. ما نفع دولة لا قانون فيها ولا عدالة؟ وما دور المسؤولين إن لم يطبقوا القوانين ويعدلوا؟ متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين ويمنع كل يد تمتد لتعطيل عملهم وتشويه صورته ودوره؟ ومتى ينتفض على نفسه لينقي نفسه من بعض المرتهنين وفاقدي الضمير؟
في عين إبل أقيم قداس وجناز للشهيد إلياس الحصروني، وكان تشديد في العظة على أن محكمة السماء لا تساوم على الحقيقة، والحنتوش يدعون لحب هذه الأرض وهذه المنطقة وحب الرب. رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس أسف لأن المجرم محصن من الذين حولوا دولتنا إلى مزرعة، وقال لن نستكين قبل الوصول على حقيقة من نفذ جريمة اغتياله.
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه ما دام مجلس النواب بهذه النوعية من التمثيل لا خوف على المسيحيين وغيرهم بهذا البلد، مضيفا قيمة رئاسة الجمهورية بهويتها وميثاقيتها، ومن دون الرئيس بهبر لا ضمانة ولا تسوية ولا ميثاقية ولا خلاص للبنان، ولن نقبل بتضييع بوصلة رئاسة الجمهورية كما ضيع البعض جريمة المرفأ على قاعدة نريد ما تريده واشنطن.
تتجه عقارب ساعة الحرب نحو الصفر، حيث بات الرد الانتقامي من قبل إيران وحزب الله ثابتا ووشيكا،
وتواصل دعوات الدبلوماسية الطلب من رعاياها مغادرة لبنان سريعا. وفي الإطار دعت فرنسا مواطنيها إلى مغادرة لبنان بسبب مخاطر عسكرية، كما أوصت الخارجية الفرنسية رعاياها المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا.
وكانت تدافعت أمس الدول في إصدار التحذيرات العاجلة لمواطنيها طالبة منهم مغادرة لبنان فورا أو إعداد خطط طوارئ للاحتماء لما لا يريد مغادرة لبنان، منها أمريكا، بريطانيا، روسيا، السويد والأردن. وأكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن اليوم الأحد آخر تشغيل رحلاتها من بيروت إلى الكويت، وتعلق الرحلات إلى أجل غير مسمى.
وفيما يترقب اللبنانيون مجددا كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الثلاثاء المقبل الذي سيتحدث الساعة 5 عصرا في ذكرى أسبوع فؤاد شكر، تتصاعد التحقيقات في حزب الله بعد مقتل شكر. ونقلت قناة العين الإخبارية عن مصادر لبنانية أن التحقيقات بعد مقتل شكر أسفرت عن سلسلة من الاعتقالات لعناصر في حزب الله يشتبه في أنهم نقلوا معلومات إلى إسرائيل مكنت من تحديد موقع شكر وتوجيه الضربة القاتلة.
كما طالت عملية التدقيق والتحقيقات مسؤولين رفيعي المستوى داخل التنظيم، بما في ذلك عضو كبير في الجهاز الأمني للحزب والذي كان من بين المسؤولين عن الحفاظ على سرية تحركات شكر، وقد تم وضع هذا المسؤول تحت الإقامة الجبرية نتيجة عملية الاغتيال.
ويترأس التحقيق رئيس اللجنة الأمنية في حزب الله الذي يعتبر من المقربين من السيد حسن نصر الله. وكشفت التحقيقات أن شكر كان قد عاد إلى مكتبه بعد استبعاده من زيارة لأحد المساجد القريبة، حيث كان ينتظر إعلانا عن تنسيق اللقاء مع نصر الله على المدى القريب قبل أن يتعرض للهجوم الذي قضى عليه.
وفي إطار التحضيرات وموعد الهجوم الإيراني، نقل موقع أكسس الإخباري عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم غد، وأضافوا أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي من دون الحسم ما إذا كانت إيران وحزب الله وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أو سيعملان بشكل منفصل.
وكانت أوردت صحيفة كيهان الإيرانية أن مناطق مثل تل أبيب وحيفا والمراكز الاستراتيجية وبخاصة مقر إقامة بعض المسؤولين المتورطين في الجرائم الأخيرة هي من بين الأهداف.
واستعدادا للرد الإيراني، كشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ بالتشويش على نظام تحديد الموقع العالمي GPS في منطقة تل أبيب بهدف تحييد التهديدات، كما فعل سابقا عندما أطلقت إيران وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على قصف قنصليتها في دمشق في نيسان الماضي.
على خط الموازن، وكما بات معلوما، بدأت الولايات المتحدة إعادة صياغة أولوياتها في الشرق الأوسط، وانطلقت التحركات العسكرية الأمريكية، وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إعادة انتشار شبه كاملة لأهم القطع البحرية وأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، حيث تحركت حاملة الطائرات إبراهام لينكولن من قاعدة عسكرية في جزيرة هاواي في المحيط الهادئ برفقة تشكيل مدمرات لتشق طريقها إلى شرق المتوسط. وتعد لينكولن واحدة من أكبر القطع البحرية الأمريكية، وتعمل بأمرة الأسطول الثالث المسؤول عن منطقة المحيط الهادئ، وستنضوي تحت لواء الأسطول السادس المسؤول عن منطقة المتوسط.
وفي المحيط الهندي قرب بحر العرب، تتموضع حاملة الطائرات تيودور روزفلت تحت أمرة الأسطول الخامس الذي تغطي عملياته منطقة الخليج والبحر الأحمر. وتعد روزفلت حاملة الطائرات الوحيدة الموجودة في المنطقة حاليا برفقة تشكيل مقاتل، وهي تعمل ضمن ما يسمى تحالف حارس الازدهار بعد إنهاء مهام سابقتها أيزنهاور.
وإضافة لحاملتي الطائرات، سبق لواشنطن نشر سفينة إنزال برمائية عند شواطئ اليونان، فضلا عن مجموعة من المدمرات تنتشر قبالة السواحل الإسرائيلية، وقد شاركت في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل في نيسان الماضي.
ومع ارتفاع منسوب التوتر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن البنتاغون نشر أيضا سربا من طائرات F-22 رابتر التي منعت واشنطن تصديرها حتى لأقرب الحلفاء بسبب قدراتها الفائقة، وتسمى بطائرة الشبح ويصعب رصدها، ولديها قدرة مناورة واعتراض واستهداف تصف بالهائلة.
وفي إطار المساعي الدبلوماسية، يزور اليوم وزير الخارجية الأردني طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين.
في التطورات الميدانية الجنوبية، أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة روب الثلاثين من دون إصابتها، وسجلت غارة على محطة الكهرباء في مشروع بلدة الطيبة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
في المقلب الإسرائيلي، قتل إسرائيليان وأصيب آخران بجروح خطرة في عملية طعن وإطلاق نار وقعت اليوم وسط مدينة حلون قرب تل أبيب. وفي التفاصيل، أن منفذ عملية الطعن أطلق النار على إسرائيليين في شارع موشي ديان وسط مدينة حلون، ثم انتقل لموقع آخر وقام بطعن آخرين قبل أن يطلق شرطي النار عليه ويقتله. من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية أن المنفذ شاب فلسطيني من الضفة الغربية. وتعليقا على حادثة الطعن، تحدث القائم بأعمال مفوض عام الشرطة الإسرائيلية عن وضع أمني خطير فيه الكثير من الإنذارات، فيما علقت حركة حماس مشيرة إلى أنها عملية بطولية وهي رد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية.
قامت دوريات من أمن الدولة في عكار بإخلاء بلدة بزبينة من النازحين السوريين المخالفين بعد توجيه إنذارات بالإخلاء منذ مدة تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية، وحصلت عملية الإخلاء من دون أي إشكال يذكر.
سلم مواطن نفسه فجر اليوم إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على خلفية قتله مواطنا في منطقة جبل البداوي ليلة أمس بإطلاق النار عليه من سلاح حربي داخل محله في المنطقة لتصليح الهواتف الخليوية، وتمت إحالة الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة تقارب المعدلات الموسمية. طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل. أما طقس الاثنين فضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بالدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل في الداخل وعلى الجبال.
We'll be right back.
في الختام نذكر بالعناوين. ذكرى 4 آب، الأهالي يتحركون نصرة للعدالة والقرار الظني وإلى روما قريبا. الراعي نطالب بتحقيق دولي طالما المحلي معطل. عودة متى ينتفض الجسم القضائي على السياسة والسياسيين وعلى نفسه. الحراك العسكري يتسارع وموعد مهاجمة إسرائيل قد يكون غدا. اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز أمن حزب الله بعد مقتل شكر. نشرة الظهيرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة،
إلى اللقاء.